بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيب ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في تحديد دائرة الحج. في هذا المبحث نتعرض لمسألة أنه ما هو المقدار الذي يثبت بأدلة جعل الحج لخبر الواحد. فبعد أن تم لدينا الدليل على الحجية ولم يكن هناك مانع منه، فلا بد لنا أن نرى أن هذه الأدلة بأي أو ضمن أي دائرة تثبت الحجية للخبر. فمثلا، هل تثبت الحجية للخبر في دائرة وسيعة بحيث تشمل مطلق الثقة؟ وإن لم يفد الوثوق هل تشمل الحجية هل تشمل الخبر في دائرة وسيعة ما لا عشان ذكر التعبير اللي عبرتم بحيث تشمل
مطلق الثقة،
نعم، خبر مطلق الثقة ولو لم يفد الوثوق، بل بحيث تشمل مطلق الخبر الواحد وإن لم يكن راويه ثقة، أم أنها تثبت الحجية للخبر في دائرة أضيق من ذلك؟ وأيضا، هل تثبت الحجية للخبر سواء كان حسيا أم حدسيا، أم أنها تقتصر على الخبر الحسي؟ وهكذا. إذن في هذه الوقفة نتعامل مع الأدلة التي فرضنا تماميتها لإثبات الحجية، لنرى أن هذه الأدلة التي أعطتنا أصل الحجية تعطينا الحجية في أي دائرة؟
قلنا الأصل الوثوق، يعني
هلا حنحكي شو. المصنف رضوان الله تعالى عليه يوقع الكلام في مقامين. المقام الأول في تحديد دائرة الحجية من جهة صفات الراوي، أن الراوي مثلا هل يشترط عدالته أو يكفي وثاقته، بل يكفي مطلق حصول الوثوق بقوله ولو لم يكن ثقة. إذن هذا هو المقام الأول، نحدد دائرة الحجية من أي ناحية؟ من ناحية صفات الراوي. الناحية الثانية تحديد دائرة الحجية بلحاظ صفات المروي. مثلا، المروي هل يجب أن يكون حسيا أو يمكن أن يكون حدسيا؟ نفس الخبر المروي يعني، لا علاقة لهذا بمسألة صفات الراوي. مثلا المروي هل يجوز أن يكون مخالفا لدلالة الكتاب أو لا يجوز أن يكون مخالفا؟
كيف باش دخل بالراوي؟
أي منهم؟
حدسي أو حسي؟
نفس الخبر، نفس الخبر، هل هو حسي أو حدسي؟
هو
يعني الراوي. نفس الإخبار جيد، بس مش صفة في الراوي أنه حدث أو أنه أحس. إخباره الذي أخبر به هل يتصف بأنه إخبار صادر عن حس أو لا يتصف بأنه إخبار صادر عن حدس؟ إذن الكلام في مقام. الآن شوي حخالف ترتيب المصنف حتى تتضح المسألة، وحاول أن أبين الملاكات التي ذكرها المصنف ولو مخالفا لترتيبي. أما المقام الأول، يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: نحن تارة نتمم دليلية الآيات على حجية خبر الواحد، وأخرى لا نتممها، بل يتم لدينا دليل السيرة. يعني مرة دليلك على حجية الخبر هو الآيات وهي تامة عندك، تامة الدلالة، ومرة دليلك على حجية خبر الثقة ليس هو الآيات بل هو السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة أو الخبر المتواتر، استدلال السنة. فإن تممنا دلالة الآيات، المصنف طبعا لم يتمم دلالة الآيات، فلنأخذ آية النبأ على سبيل المثال، فما هو المقدار الذي تثبته آية النبأ من حجية الخبر؟ يقول المصنف: بما أنه أخذ فيها وصف الفاسق منطوقان، فما يكون في مقابله مفهومان ووصف العادل، فآية النبأ إنما تثبت الحجية لخبر المخبر العادل، والعادل بالمصطلح الشرعي. هلا مش ضروري، ما بدنا نحكي من جهة الإمامية مثلا، وإن كان
لا يعصي
هو أو ليس مختصا بمن لا يكذب، بل هو من لا يكذب ولا يرتكب شيئا من المعاصي. بس إما شيئا من المعاصي الكبيرة أو لا يصر على الصغائر. إذن هو الذي لديه ملكة العدالة، ففي جانب الإخبار هو لا يكذب وهو ثقة لأنه عادل، من باب أنه عادل والعادل لا يكذب. إذن لا يكفي حينئذ حجية مطلق خبر الثقة، لا يكفي أن يكون عادلا من جهة الإخبار فقط، بل يجب أن يتحقق فيه مفهوم العدالة. هذا بده يكون مثلا لا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا كذا ولا كذا. فإذا تثبت الحجية حينئذ بهذه الدائرة الطيبة.
يعني أن حاله أنه ملتزم بالشرع.
نعم. أما لو لم نتمم دليلية الآيات على المدعى كما لم نتممها عند المصنف، وانحصر الدليل عندنا بمثل السيرة، فلا شك ولا ريب حينئذ في أن موضوع الحجية يكون أعم وأوسع من خبر خصوص العادة. لكان موضوع الحجية أعم وأوسع من خصوص خبر العادل، فإن العقلاء مثلا يعملون بأخبار الثقات حتى لو لم يكونوا عدولا بالمعنى الشرعي. يكتفي العقلاء مثلا أنه في مقام الإخبار فلان لا يكذب، سيشرب الخمر أو لا يشرب الخمر لا علاقة له، المهم أنه عرف عنه صدق الحديث.
يصير متشرعية مثلا
عقلائية، هلا صاروا عقلائية متشرعية. فينا نضم يعني مثلا نقول كان أصحاب الأئمة يأخذون بأخبار الثقات حتى لو لم يكونوا إماميين.
كيف تصوير على عقلائية؟
العقلائية ما صورناها، إنه العقلاء يعملون بأخبار الثقات حتى لو لم يكونوا عدوا.
ما بيسألوا عن دين وشو؟
هلا العقلاء بزماننا كيف يتعاملوا؟ يكفي إنه هذا فلان لا يكذب. هلا أو وحدة، ما وحدة مش محجبة بس لا تكذب، تأخذ بخبرها. واحد مثلا حليق اللحية لكنه لا يكذب، معروف عنه أنه لا يكذب، فأنت تأخذ بخبره من باب أنه ثقة في الإخبار.
بس
العقلاء
أصلا
مش عادل
إنه
بس لا يكذب.
نعم.
يعني لا يدخل مفهومهم
انه
التدين على التدين.
جيد، ما نحن بالنتيجه هذه سيره العقلاء، ونحن بحسب الفرض تممنا دليليتها، اثبتنا السكوت وعدم الردح، فهتم بالمطلب. اذا لو كان دليلنا على السيره هو سيره العقلاء مثلا، فسيره العقلاء بلا شك ولا ريب منعقده على العمل باخبار الثقات حتى لو لم يكونوا عدولا. فنستطيع حينئذ ان نوسع دائره الحجية، نقول موضوع الحجية أوسع، ليس هو خصوص خبر العادل الإمامي مثلا، بل هو خبر الثقة مطلقا. هي صر أنت والدليل الذي تممته، هي يعني عبد يقول المصنف أنه خلاف العلماء في هذه المسألة أن الحجة أيه، ما هو الحجة؟ هل هو خبر العادل أو خبر الثقة أو خلاف في ذلك؟ يرجع إلى خلافهم في الأدلة المتبنات. فمن يتمم دليلية آية النبأ مثلا يثبت لديه أن الخبر العادل خاصتان هو الذي يكون حجة، ولا يثبت لديه أزيد من ذلك. فإن تمم دلالة السيرة استطاع أيضا أن يعمم إلى حجية مطلق خبر.
هلا بنفس الدليل مثلا تبنى الآية القرآنية، مش ممكن كمان يحصل اختلاف بيناتهم؟
كيف يعني؟
مثلا بالتفسير مقابل الفاسق شو؟
بلا بلا، بس نحن عم بيقول المصنف بين وجهة نظره يعني انه اخذ الفاسق، والفاسق هو من يرتكب المعاصي في الجملة، ومن يرتكب المعاصي ولا دليل على حصره بجانب الإخبار، فيكون مقابله العادل، والعادل هو من لديه ملكة العدالة ولا ينحصر بالوثاقة في مقام الإخبار. فحينئذ نقتصر على هذا المثل. أما عندما نتمسك بالسيرة كما لو كانت عقلائية، يعني في السيرة العقلائية واضح جدا، فإنهم يعملون بأخبار الثقات حتى لو لم يتحقق فيها معنى العدالة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. وبما أننا تممنا دليلية السيرة ولم نتمم دليلية الآيات، فالنتيجة التي نتوصل إليها لحد الآن هي أن الوثاقة لها مدخلية في جعل الحجية. لكن مع ذلك يبقى هناك مجال كبير للبحث. فإننا نقول بعد أن أدت بنا الأدلة إلى أن الوثاقة لها دخالة، فنحن نسأل أن مدخلية الوثاقة في موضوع الحجية هي بأي نحو من الأنحاء؟ يعني ما توصلنا إليه السيرة العقلائية ما هي؟ أن الوثاقة دخيلة، أن الخبر حتى يكون حجة لابد أن تكون هناك وثاقة للراوي. فنسأل أن مدخلية الوثاقة هي بأي نحو من الأنحاء؟ هناك أنحاء ثلاثة متصورة. النحو الأول أن يقال بأن الوثاقة دخيلة في موضوع الحجية بنحو العلة التامة، بمعنى أن الوثاقة لها موضوعية، وأنها هي تمام العلة التي لأجلها جعل الشارع الخبر حجة. إذن لماذا جعل الشارع الحجية للخبر؟ حصراً لأجل أن الراوي ثقة. الملاك التام لجعل الحجية هو الوثاق، هو الشارع يريد هكذا، يريد أن يتعبدنا بأنه كلما أتانا خبر ثقة فاعملوا به. إذن نحن استظهرنا من الأدلة أن الوثاقة لها مدخلية، مدخليتها بأي نحوان؟ هذا النحو ماذا يقول؟ يقول مدخليتها بنحو العلية التامة. إذن هي لها موضوعية، عنوان الوثاقة أساسي، لا بد من إحراز كون الراوي ثقة، ولا يوجد مدخلية لأي عنوان آخر، يكفي أن يصدق على الراوي أنه ثقة حتى يكون خبره خبرا حجة. هذا هو النحو الأول المتصور. النحو الثاني أن يقال بأن الوثاقتا لها مدخلية أيضا ولها موضوعية، لكن لا بنحو تمام العلة والملاك، بل بنحو جزء العلة. فإن الشارع المقدس لماذا جعل الحجية لخبر الثقة؟ جعل الحجية لخبر الثقة من باب أن خبر الثقة يفيد الوثوق النوعي عادة، فبنظر الشارع لا بد حتى يكون الخبر حجة من حصول الوثوق، وبما أن الوثوق لا يحصل إلا بالوثاقة فلا بد أيضا من إحراز الوثاقة. كيف؟
أول شيء لابد من إفادة،
لابد من إحراز. قلنا حتى برأيي أنا معاش من ذكر العبارة، برأي الشارع أن الخبر حتى يكون حجة فلا بد من استفادة الوثوق. حتى نستفيد الوثوق، الطريق لاستفادة الوثوق هي وجود الوثاقة، فلا بد من وجود كلا العنصرين معا، الوثاقة والوثوق. فلا الوثاقة هي تمام الملاك ولا الوثوق هو تمام.
هل حصل حصول الوثوق بس بطريق الوثاقة؟
لا، الوثوق النوعي لا يحصل عادة إلا إذا كان المخبر ثقة. الوثوق النوعي شيخنا، الوثوق الشخصي نعم. لا، الوثوق الاطمئنان، بس الاطمئنان النوعي، يعني أنت مظنة أن يكون صادقا، هيك بتقول. الوثوق مش الاطمئنان الشخصي بمعنى الاطمئنان الشخصي عندما يحصل حاله كحال العلم. نحن كلام أنه عند نوع العقلاء هذا خبر مثلا يطمئنون لمضمونه أو لا يطمئنون لمضمونه، يطمئنون لصدوره أو لا، نقول يطمئن العقلاء عادة لصدوره، إذا كان كذلك فيعلم.
بس
أنا
شوف في موضوعية النوع مش مطلق وفوق.
شيخنا الوثوق الشخصي حاله كحال العلم، يكون خارجا تخصصا، بيصير الخبر حينئذ ببطل من خبر الواحد، وإن كان المصنف حاكي عنه، بس مفروض أن يكون بحسب الصناعة أن يكون خارجا عن هذا البحث. الخبر الذي لديك وثوق شخصي بصحة مضمونه أو بصدوره هذا خبر حاله كحال الخبر العلمي، يعني الخبر الذي يفيد العلم وليس الكلام فيه فعلا. إذا بنينا على أن حجية الإطمئنان الشخصي حجية ذاتية، فبعد لا يكون خاضعا للأدلة التي نستفيدها. الأدلة أدلة لجعل الحجية، أدلة للحجية التعبدية. إذا بنيت على أن الإطمئنان الشخصي حجيته ذاتية، فحجيته ليست مستفادة من هذه الأدلة، بل مستفادة من أدلة أخرى. يعني مستفادة من نفس الإطمئنان.
يعني هلا مثل الطرق اللي هي بدون التعامل المشهور وهيك، كارش تقصص.
راحت شيخنا بعد ما وصلنا له، ما أنا حوصله بس طول بالك. عمول ما المراد من الوثوق النوعي؟ الوثوق عند نوع العقلاء. يعني حتى لو أنت ما حصل لك الوثوق به، لكن نوع العقلاء عادة يرون هذا الخبر خبرا معتمدا صالحا للاعتماد عليه. هذا هو المقصود من الوثوق النوعي. الوثوق الشخصي لا، بحيث أنت شخصيا لديك ظن متاخم للعلم، هذا حجيته ذاتية. عندما نبني على أن حجيته ذاتية، خب يعني يخرج تخصصا عن هذا البحث. نحن هون عم نقول حتى نعرف دائرة الحجية بدنا نرجع للأدلة. طب هذه الأدلة أدلة للحجية التعبدية لا للحجية الذاتية. إذا نحن في هذا الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ الوثاقة لها مدخلية أو لا؟ لها مدخلية. كيف؟ قلنا المطلوب نستظهر من الأدلة أن الشارع يريدنا أن نعمل بالوسائل الموثوقة. لكن عادة كيف يحصل الوثوق؟ لا يحصل الوثوق عادة إلا إذا كان المخبر ثقة. هل العقلاء كيف يثقون بالخبر؟ عادة نوعان، نوع العقلاء مش شخص تجي بتقول لي والله صح هو مش ثقة بس ابن عمه ما حيكذب علينا، هذه خصوصية شخصية ما إلى إيمة. نحن نحكي عن نوع العقلاء. نوع العقلاء عادة لا يثقون بمضمون الخبر، لا يثقون بصدور الخبر إلا عندما يكون الراوي ثقة. يعني بمعنى أن الوثاقة هي الوسيلة الغالبية عند العقلاء لإحراز الوثوق النوعي. إذن المطلوب لدى الشارع هو الوثوق النوعي، والوسيلة الغالبية لحصول الوثوق النوعي هي الوثاقة، فلا بد من توافر كلا العنصرين. صحيح الغرض هو الوثوق، لكن ما لم توجد الوثاقة لا وثوق عادة. فالشارع لذلك جعل موضوع الحجية وملاك الحجية المجموع من الوثاقة والوثوق. فالخبر الحج على هذا الاحتمال هو خبر الثقة الموثوق، لا خبر الثقة وإن لم يؤدي إلى الوثوق، ولا الخبر الموثوق وإن لم يكن راويه ثقة. لأن المفروض مدخلية كل منهما، العلة والملاك والمجموع منهما، بانتفاء واحد منهما انتفى تمام الملاك.
هذا بدنا نصل السبب شو؟
هذا نعم هذا. إذن هذا هو الاحتمال الثاني. فرق هذا الاحتمال أو يشترك هذا الاحتمال مع سابقه في الاعتراف بموضوعية الوثاقة، يعني بأن الوثاقة جزء من الموضوع وجزء من الملاك. فرقه عنه أنه على الاحتمال الأول الوثاقة هي تمام العلة والملاك، بينما هنا لا، هناك عنصر آخر له مدخلية أيضا وهو عنصر
بس الاشتراك بشوي.
بينما على الاحتمال الأول الحجة ماذا كانت؟ كان خبر الثقة وإن لم يؤدي إلى الوثوق، يكفي وجود عنصر الوثاقة حتى نبني على حجية الخبر. الاشتراك شيخنا بيناتهم في أصل الاعتراف بموضوعية الوثاقة، يعني بأن الوثاقة دخيلة في الملاك، هذا المقصود من الموضوعية.
ما هي الأمور التي تجلب
الوثاقة؟ نستظهر هيك، يدعى أصحاب هذا الاحتمال ماذا يدعون؟ يدعون أن الوسيلة الغالبية. هلأ الشارع بيعدوا بيحلل، الشارع ليش قال خبر الثقة حجة؟ بس لأنه الثقة يعني؟ أو لا، لأنه من باب أنه العقلاء عادة يرون وثاقة الرجل الراوي يرونها عادة سببا للوثوق. فإذا المقصود الأصلي نقطع بأنه الوثوق، لكن العقلاء ما عندهم وسائل موضوعية عامة نوعية عادة إلا وسيلة الوثاقة. ما في عندنا وسيلة مضطردة عند نوع العقلاء إلا أنه يكون الراوي ثقة. فلذلك نستظهر مدخلية الوثاقة ونستظهر مدخلية الوثوق بناء على هذا الاحتمال. هل المصنف على مستوى هذه الحلقة لن يرجح أي من الاحتمالات على الأخر، عم بيقول إن استظهرنا هذه فكذا، إن استظهرنا هذه فكذا. واضح إذن صار هذا الاحتمال وما هو مدركه.
عادة دائماً مع وجود الوثاقة التامة بينشأ عنه وثوق. يعني مثلاً لما يكون في مانع من الوثاقة بشخص
مثلا انه مشكل مش نحن عم نحكي مثلا امرار بينوجد مانع فبصيرش في وثوب
مانع ما نعم صحيح.
طيب فينا نقول ان احنا بهيد الحاله فيش وثاقه حقيقيه فعليه بفلان
فلان؟ لا في وثق هو ثقه ولا يكذب. الان مثلا لنفترض الان افرض الان زرار لا يكذب لكن روى عنه محمد بن سنان وما افرض يعني ما بعرف اذا في يروي عنه اذا في طبقه تسمح له بان يروي عنه ها محمد بن سنان مجهول الحال هل هذا يخل بوثاقه قول زراره؟ لا يخل بوثاقته يبقى زراره ثقه جليله فالموانع لا تؤثر. يعني افرض مثلا اجى المشهور اعرض عن الفعل هل يؤثر ذلك بوثاقه زراره؟ لا يؤثر.
توثقه ليه يا محمد بن سنان؟ خائن
وثقه عبد الله بن سنان توثق معلق
محمد بن سنان
ما بعرف هلا المهم
اكيد هو
اذا هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان نقول بانه لا موضوعيه للوثاقه اصلا. نستظهر من ادله جعل الحجيه ان الوثاقه لم تؤخذ إلا كمثال على الخبر الموثوق. فهي وإن أخذت في لسان الأدلة إلا أنه لا موضوعية لها بل أخذت بنحو الطريقيات والمثالية والمعرفية الصرفة للوثوق من باب أن الوثاقة سبب غالبي لحصول الوثوق. يعني نلغي خصوصيات الوثاقة.
يكون هذا تقدم على الرأي اللي قبله أنه بس حوليك حصلوا ذلك بالوثاقة.
على هذا الأساس تمام الملاك للحجية هو الوثوق حتى لو لم يكن الراوي ثقة. فالخبر الحجة حينئذ هو الخبر الموثوق رواه الثقة أم لم يروي. بينما على الاحتمال السابق كنا نقول الحجة والخبر خبر الثقة الموثوق. يعني لابد من كونه موثوقا ولابد من كون الراوي ثقة. أما هنا بعد لم نشترط أصلا لا موضوعية لعنوان الوثاقة. طيب ليش أخذ عنوان الوثاقة؟ من باب أنه ما فيك تجي أنت توكل العرف تقول لهم إن حصل ما تعطيهم ضابطة. أنت عم تقول لهم إن حصل لكم الوثوق كما لو كان الراوي ثقتان فإنه في هذه الحالة اعملوا بالخطأ. واضح الفرق بين هذا الاحتمال والسابقين واضح. على الاحتمالين الأول والثاني الوثاقة لها مدخلية فخبر غير الثقة لا يكون حجة. أما على هذا الاحتمال فحتى لو لم يكن الراوي ثقة يكفي أن يكون الخبر موثوق الصدق.
عكس الأول عكس الأول.
هلأ هون مثلا ممكن تجي تستظهر لنفترض أنه نحن العقلاء نسألهم ليش بتعملوا بخبر الثقة؟ في موضوعية لكونه ثقة؟ ما في موضوعية لكونه ثقة إنما نعمل به لأنه يؤدي إلى الوثوق. إذا من لا يرون خصوصية للوثاقة بتقول لهم طيب افرض مثلا جاءكم فاسق لكن حصل لكم الوثوق النوعي. عم نحكي عن الوثوق النوعي مش الشخص. حصل بسبب أو بالأخ تأخذون به أو لا أو أن الفسق بيكون مانع من الأخذ به. إذا قالوا نأخذ به فنعمل. فإذا كل وما يستظهره من الدليل من الأدلة. إذا هذه احتمالات ثلاث. نعم احتمال الاخباريين مولانا اغلب على عدم حجيه خبر الواحد اصلا. يعني نحن نعمل بالخبر يعني من باب مثلا انه هذا الخبر موجود في الكافي. افرض هيك هذا الخبر موجود في الكافي رواته ليسوا من الفقهاء لكن رواه الكليني بعد هذا يفيد الوثوق. لذلك كان قديما يقولون مثلا المناقشة في أسانيد الكافي جهد العاجز. هذه مقولة معروفة عن الميرزا النائين كل المناقشة في أسانيد الكافية جهد العاجز.
كلها صحيحة
يعني. هناك دعوة تقول بتصحيح كل ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة.
إلا تأويل يعرف العاجز.
إلا تأويل إنه الفقيه. حق
طب ليش بس
انا حق الفقيه بياخذ الوي كيف ما كان
بيظبط لا لانه بيطبقها على القواعد طب ليش بالكافي بس ليش مش بالله
يحضر ليش بالطبيع. مش بالوسائل
عشان الفقيه
كان مشهور الكافي
طيب
بس مولانا انت اي من هذا الكلام الاحتمال الرابع فينا كمان نجيب شاهد على الموضوع من هي وقت تقول اذا جاء فاسق بنبأ فتبين
انتم تصدقون
يعني انه روح تبين ممكن تحصل الوثاقه من طرق غير
شو الوثاقة شيخنا؟ ممكن يحصل وثوق؟
وثوق عفوا وثوق
جيد بس هذا
يعني مش ممكن يحصل وثوق من
يعني هذا مش مؤيد لأنه هذا بالحقيقة عم بيقول لك خبر الفسق لا يصحش وعليك أن تتبين وتأخذ بما تبينت به لا بالخبر
إذا حصل وثوق بخبر
مش
على هذا المبنى على هذا المبنى بس يمكن هو أصحاب هذا المبنى ما بيقولوا ما بيتمموا دليلية آية النظر
لو ما دللنا معناها لو ما جبناش دليل لكن بصريحة الفاسق بس شي فاسق بتروح تبين
ممكن ممكن يكون في تعارض جاي لا بقى
هو
أنا شغلي
صح إنه بتقول الفاسق لا ليس له عشان إنه مش خلص تراحوا معشين
جيد تبين بس ما انت بس تتبين وحصل لك البيان حينئذ اخذك يكون بهذا البيان لا من باب حجيتك رجعت
لنا
شغله علينا ارسطو شو
بيقول طيب اذا هذه هي الاحتمالات الثلاثه المتصوره لمدخليه الوثاقه اذا لا يكفي ان نستظهر مدخليه الوثاقه من الادله عليك في مرحله لاحقه ان تحرز ان مدخليتها هو باي نحو من هذه الانحاء على هذه المباني الثلاثة يترتب الكلام في مسألتين في غاية الأهمية المسألة الأولى في أن شوف أي ذيك البلاد في أن إعراض المشهور عن خبر ثقتين بمعنى عدم عملهم بمضمونه هل يكون موهنا له أم لا؟ هذه مسألة في غاية الأهمية ثمراتها كثيرة جدا موهن يعني بمعنى صحيح خبر ثقة بس ما عاد فيك تعمل فيه لأن المشهور من علمائنا مشهور المتقدمين أعرضوا عنه فإنه إن بنينا على مجرد الوثوق يعني على الاحتمال الثالث لا شك ولا ريب في أن الإعراض يكون موهنا إذ الراوي وإن كان ثقة لكن إعراض مشهور المتقدمين يوجب زوال الوثوق والمفروض أن الوثوق هو تمام الملاك للحجية فلا يصدق على الخبر حينئذ أنه من الخبر الموثوق فلا يكون حجة هذا هو معنى الموهنية على احتمال الثالث وكذا الحال على الاحتمال الثاني فإنه على الاحتمال الثاني وإن كان للوثاقة مدخلية لكن المفروض أن الوثوق هو أحد جزئي العلة وبسبب هذا الإعراض زال الوثوق فلم تتم العلة فلا حجي وهذا بخلاف ما لو بنينا على الاحتمال الأول وهو حجية خبري الثقة مطلقا فإن الوثوق لا مدخلية له حينئذ فإعراض المشهور أخل بالوثوق ولم يخل بالوثاقة فالعلة للحجية متحققة بتمامها وهي الوفاقة فتثبت الحجية. إذن هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية المهمة أيضا في المقام عكسها، هي غاية في الأهمية كمان أو في غاية الأهمية، أن عمل المشهورين من المتقدمين بخبر ضعيف هل يكون جابرا لضعفه السندي أم لا؟ الآن نبدأ، وعلى الاحتمال الثالث لا شك ولا ريب في أنه يكون جابرا. قبل شوي بلشنا بالقلب كمان. على الاحتمال الثالث لا شك في أنه يكون جابرا، يعني هو خبر ضعيف، ها خبر يعني رواته من الضعفاء أو من المجاهيل مثلا، فالسندان هو غير معتبر، لكن عمل به المشهور، عمل المشهور به أدى إلى صيرورته خبرا موثوقا، والمفروض على الاحتمال الثالث الوثوق هو تمام الملاك للحجي، فصدق عليه أنه خبر موثوقا تحقق تمام الملاك صار حجة. وأما على الاحتمال الثاني فلا يكون عمل المشهور جابرا، لأنه وإن تحقق به الوثوق، يعني وإن تحقق الوثوق بعمل المشهور، إلا أنه انتفت الوثاقة، مفروض خبر ضعيف، يعني رواته ليسوا من الثقات أو لم يعلم أنهم من الثقات، فتحقق أحد جزئي العلة وانتفى الجزء الآخر، فلا يتحقق الملاك بتمامه فلا حجي. ومثله الكلام على الأول، يعني شوف بمسألة الإعراض الاحتمال الثاني كان مثل الثالث، بمسألة الجابرية أو العمل كان الثاني مثل الأول.
الثاني عملتان مش عم بيكون في حجية،
فعلى الاحتمال الثاني لا الإعراض،
لا الإعراض
لا مش
تظل، لا على الاحتمال الثاني الإعراض مو هنا،
الإعراض مو
عفوا الإعراض
والعمل غير جانب،
والعمل غير جانب
الإعراض عن خبر صحيح مو
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمقام الأول. هلأ المصنف ما رتبهم هاي يعني بشكل واضح، بس نحن رتبناهم بهذه الكيفية التي لعلهم يمكن تكون ما بعرفها، هي مرادة للمصنف على كل حال. مصنف بس بيدخل مسألة حجية الاطمئنان الشخصي، وأنا قلت ينبغي استبعاده من هذا المقام، لأنه أنت هون في المقام تبحث في تحديد دائرة الحجية التعبدية، والمفروض أن الاطمئنان الشخصي حجيته ذاتية، ما كان حجيته ذاتية فيكون حاله ملحقا بالعلم ولا يكون ملحقا بما حجيته ثبتت بالتعرف، فمش خاضع للبحث في الأدلة أصلا، هو المفروض أنه حصل لك الوثوق الشخصي، سواء حصل من اصطفاق من استكاك حجرين أو من صفيف الطير أو رفيف الطير أو لم حصل من أي شيء، ما مش مهم، المهم حصل الاطمئنان وحجيته ذاتي، فكان ينبغي والله العالم استبعاده من هذا البحث. إذن أما الكلام في المقام الثاني، المقام الثاني شو كان؟ تحديد دائرة الحجية، لكن لا من جهة صفات الراوي بل من جهة صفات المرء. يقول المصنف لا شك ولا ريب في أن المستظهر من الأدلة عموما هو عدم حجية الخبر إلا إذا كان حسيا، أما إذا بنينا على الآيات فواضح، على مثل آية النبأ، لأن النبأ ظاهر في الخبر الحسي، ثم لألا تصيب قوما، يعني واضح ينقل واقعة حسي. وأما إذا بنينا على السيرة فأوضح، فإن السيرة دليل نبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن قيام السيرة عليه والخبر الحسي، خبر الحدسي لا أقل من أننا نشك في أن السيرة قائمة على العمل به. مع الشك، الأصل عند الشك في الحجية عدمها.
شو هي قبل الدليل اللفظي؟
دليل لفظي. كما إذن فلا شك ولا ريب في أنه نعم، إذا تممنا مثل آية النفر اللي تدلت على حجية الخبر حتى لو كان من قبيل الفتوى، ممكن نعمم الخبر الحدسي. ويوجد لدينا تحديد آخر في هذا المقام أيضا، أنه لا بد وأن يكون الخبر غير مخالف للكتاب الكريم أو غير مخالف لدليل قطعي الصدور من الشارع. مثلا فإنه إذا كان مخالفا للكتاب أو لدليل قطعي الصدور سقط عن الحجية، مش أنه بيصير في تعارض. مثلا خبر الواحد لا يعارض الكتاب، يعني إذا كان مخالفا له. خبر الواحد لا يعارض الخبر المتواتر، تعارض بيكون بين حجتين لا بين حجة ولا حجة. ما الدليل على ذلك؟ يقول هذا نأخذه من روايات خاصة، دلت هذه الروايات أنه ما كان من الأخبار أو ما وصلكم عنا مما هو مخالف لنص الكتاب الكريم مثلا فاضربوا به عرض الجدار ونحو ذلك. هاي الأدلة شو عملت؟ قيدت أدلة جعل الحجية. أدلة جعل الحجية دلت على حجية الخبر مطلقة، عليه شاهد من الكتاب أو لا، مخالف للكتاب أو لا. إجت هاي الأدلة خصصة، فتمسكا بهذه الأدلة قيدنا موضوع الحجية، قلنا موضوع الحجية هو الخبر الذي لا يخالف النص الصريح.
مش
وصلنا
هذه
الخبر متواتر شو هي؟ لا نحن بالنتيجة هذه عليها شاهد من القرآن وليست مخالفة للكتاب، هي ليست مخالفة للكتاب فتشمل أدلة جعل الحجية فتكون حجة. طيب نجي نأخذ بمدلولة، مدلولة شو؟ الخبر الذي يخالف الكتاب لا تعمل. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
انتهى
الأحمر.